الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في سلسلة بدأها حول منسك الحج. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني فيما جهلت ويذكرني ما نسيت وينفعني بما علمت وينفعكم بما تسمعون وتتعلمون. وأولى المسائل في هذه السلسلة وهي سلسلة منسك الحج، وهذا هو اللقاء الرابع، فإن شاء الله أبدأ بمسائل الحج التي يسأل عنها الناس أو يستفيد منها من أراد إن شاء الله أن يؤدي هذا النسك الذي هو ركن من أركان الإسلام. المسألة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وهي: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أن الإنسان إذا وجد عنده المال والقدرة البدنية والصحة وأمن الطريق، فهل يجب عليه أن يبادر إلى الحج أم يجوز له أن يؤخر ويحج بعد ذلك؟ لأن شروط الحج معروفة، ومنها الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، استطاعة المادية أن يملك الإنسان المال الكافي للحج، والاستطاعة بالبدن أن يملك الصحة والقوة التي يمكن بها أن يحج. فإذا استطاع، هل يجب عليه أن يبادر فورا، يعني لا يؤخر ولا يتراخى لعام قادم أو لعام آخر، بل يبادر فورا بالحج، أم يجوز له أن يتراخى ولكن يعزم الحج في المستقبل؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أوجب الحج فورا، بمعنى أنه متى ما استطاع الإنسان فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يتأخر، وهذا معنى قولهم الحج واجب على الفور. ومنهم من قال الحج على التراخي، ولكن الصحيح أن الحج واجب على الفور، بمعنى، وهذا قول أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء، فيجب الحج على الفور متى ما تيسرت أسبابه أو شروطه عند الإنسان. وجب عليه المسلم، الإنسان المسلم، وجب على المسلم أن يبادر بالحج فورا ولا يؤخر ولا يتأخر إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج. والأدلة من الأدلة على ذلك: أولا، قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشاهد: لله على الناس، هاي صيغة وجوب، أي يجب على الناس الحج بشرط من استطاع إليه سبيلا. فإذا وجب أو إذا استطاع الإنسان لا يؤخر فيجب عليه أن يبادر. وأيضا من الأدلة ما ثبت في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه: في كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فعادها في الثالثة فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج لما قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، أي أوجبه عليكم، وهو واجب في ذمتكم. فإذا كان واجبا أو فرضا وأمر به الله عز وجل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، فالأصل في الأمر أن يكون على الفورية، أو أن يكون على الفور، أو الأصل في الأمر أن يكون للفورية كما يقول علماء الأصول. فحينئذ هذا الأمر الذي يأتي من الشرع يجب أن ينفذ فورا ولا يؤخره. ولو أن السيدة أو المالكة قال لعبده: اسقني ماء، يعني الآن، فتأخر، لا استحق أن يعاتب أو يعاقب، لأنه لم ينفذ الأمر فورا. فهذا مثال يضربه الفقهاء. وهكذا بالنسبة لأوامر الله إذا أتت في القرآن أو في السنة فهي للفور، اللهم إلا ما دل دليل إنها على التراخي. أيضا كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعجلوا إلى الحج، يعني حج الفريضة، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا أي ابدأوا به، أمر، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجل أي بالحج على الفور، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعتريه، فقد يكون اليوم قادرا بالمال وفي السنة القادمة يفلس فيتعطل عن أداء هذا الركن. وقد يكون الإنسان قادرا بالصحة والعافية في هذا العام فيمرض فلا يستطيع بعد ذلك أن يؤدي الحج في الأعوام القادمة، قد يكون مرضا مؤقتا أو مرضا مزمنا دائما يعجزه ولا يمكنه من الحج، فيكون فوت على نفسه هذه الفرصة. وأيضا من الأدلة أن الحج من أعمال الخير، من أعمال البر، وأعمال الخير والبر الله أمرنا أن نبادر لها كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فالمسابقة في الخيرات الله عز وجل أمر بها في كل الأعمال الصالحة، ولا ريب أن الحج من أعظم الخيرات لأنه ركن من أركان الإسلام، فينبغي المبادرة وعدم التراخي في أداء الحج. وذكرت في اللقاء الماضي أو اللقاءات الماضية أن الحج له شروط، من ذلك الإسلام، يعني الوجوب، وكذلك البلوغ، كذلك العقل والحرية. ولكن لو حج الصبي، والناس اليوم يسألون ما حكم حج الصبي أو عمرته، نقول إن كان صغيرا لا يطيق لا يتحمل فلا تحملوه المشقة، لأن الحج مشقة وتعب، فقد لا يستطيع الصبي أن يكمل. وأما إن كان فيه قوة وفيه نشاط يستطيع أن يكمل الحج، والمراد هنا بالصبي الذي لم يبلغ، لم يصل إلى سن البلوغ، وأيضا أن يكون مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب، فهذا هو المقصود. فالصبي، حج الصبي إذا حج وأدى الأركان والواجبات في الحج فحجه صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر به قوم فسلم عليهم، قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قال: من أنتم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فينا رسول الله. فانتهزت امرأة الفرصة ورفعت صبيا لها، قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ صبي معها قال: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أجابها بالجواب وزيادة، هذا يسمونه جواب الحكيم، لأن لو قال لها نعم لا أعطاها الجواب، لكن زادها أيضا خيرا وبرا في الإجابة، فقال: ولك أجر، أي لك أجر أنك حجيت به. فهذا من هنا أخذ الفقهاء أن الصبي يصح حجه إذا حج ولو لم يبلغ الحلم، ولأهله وذويه أو من كان سببا في حجه له إن شاء الله الأجر والثواب. فهنا الصبي يصح حجه إذا استطاع، أو تصح عمرته إذا استطاع وكان قادرا على أداء المناسك وأن يتحمل مشقة الحج أو العمرة، والعمرة أهون طبعا في غير أيام الحج، لكن المشقة الحقيقية في الحج. ثم إذا حج الصبي فإن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام أو عن حجة الركن أو حجة الوجوب، يعني هي تقبل منه ويؤجر عليها. وكذلك بالنسبة لوالديه يؤجران على أنهم اعتمرا بالصبي أو حجا به، لكن إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام أو حجة الفرض إذا بلغ. وهذا واضح من النصوص، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. والشاهد من الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، أي إذا بلغ الحنث أي الحلم، يعني بلغ دخل سن البلوغ، فحينئذ يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام، حجة الفرض، والحجة اللي حجها وهو صبي قبل البلوغ مقبولة منه ومأجور عليها، ولكنها لا تغني عن حجته الفرض التي هي بعد البلوغ. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء أيضا يسأل الناس عن الحج عن الغير، فعندما يريد الإنسان أن يحج عن غيره ماذا يلزمه؟ مثلا يريد أن يحج عن أبيه توفي ولم يحج، أو عن أمه مثلا توفيت ولم تحج، أو عن أخيه توفي ولم يحج. الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون الإنسان أن قد حج عن نفسه أولا، فإذا هو أدى هذا الركن وحج عن نفسه حجة الإسلام حينئذ يستطيع أن يحج عن الغير. هذا هو القول الصحيح في أقوال أهل العلم، وذلك لأن حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، الصحيح أنه صحيح لا أشكال فيه، وحينئذ من أراد الحج عن أحد من ذويه فشرط أن يكون قد أدى عن نفسه حجة الإسلام، أو وكله أحد ليحج عن أبيه أو عن أمه يكون قد حج عن نفسه، لأن هذا هو الصحيح، هذا الدليل الذي دل عليه. ولأن الإنسان يجب أن يبادر أولا بالخير لنفسه، ولأنه أيضا الإنسان مسلم، الحج الفرض في ذمته، ركن في ذمته، متى ما استطاع يؤديه، فأولا يؤدي الذي واجب عليه فرض عليه، ثم يحج عن الغير كالأب أو الأخ أو الأم مثلا. في هذا دلالة على أن الإنسان يحج عن نفسه قبل أن يحج عن الغير. استثنى العلماء حالة واحدة أو يجوز فيها الحج عن الغير، وإن لم يحج الإنسان عن نفسه قالوا إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يحج عن نفسه، ما عنده مال وما عنده قدرة مادية أن يحج عن نفسه، ولم يحج ووكله شخص أن يحج عن غيره وأعطاه أن يحج عن غيره وعن أبيه، قالوا هنا لا بأس، لأن أصل الفرض الذي في ذمته لم يؤديه أو لا يستطيع أن يؤديه، فلذلك لم يجب عليه فجاز. هذه هي المسألة الثالثة في هذا اللقاء، وكذلك أيضا من المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها المسألة الرابعة في مسألة حج المرأة المعتدة. وطبعا المرأة تسافر مع ذي محرم للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، أن تسافر مع ذي محرم ولا تسافر بلا محرم. فإذا حجت مع محرمها يجب أن تكون خالية من العدة اللي هي عدة الوفاة، هذا المقصود في العدة هنا. فالعدة المعتدة من الوفاة، الوفاة لأن يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية أثناء عدة الوفاة، لذلك لا تخرج للحج حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت عدة الوفاة بعد ذلك إن شاء الله تستطيع أن تحج. فإذا تعارضت عند المرأة عدة الوفاة وفرض الحج فتعتد، لأن العدة لها وقت لا بد تأديها، ثم إذا انتهت إن شاء الله حجت من العام الذي القادم إن شاء الله في الحج الواجب عليها بعد أن تنتهي العدة. فهذه بعض المسائل التي أمكن أن تذكر في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، وذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
السيك بالنور والعافية أبو عبد الله، تفضل. الله يحفظك.
ممكن سؤال للشيخ إذا تكرمت.
تفضل شيخ يسمعك.
هل يمكن التضحية عن الأموات؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، إذا كنت أنا أريد أضحي خارج الدولة، لأنه في ناس يعني فقراء ومستحقين وأبغي أعمل أضحية خارج الدولة،
إن شاء الله
جائزة أو لا؟
إن شاء الله.
وجزاك الله،
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
تسلم.
جزاك الله الشيخ، الله يسلمك ويعافيك. نعم معنا أيضا. نعم نعم إن شاء الله. فضل الشيخ أبو عبد الله يسأل عن حكم الأضحية عن الأموات.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، بالنسبة للأضحية عن الأموات فيكفي إن شاء الله الأضحية التي يضحيها عن أهل بيته الأحياء يدخل فيهم الأموات. فإذا ضحى الإنسان عن زوجه وعن أولاده وكان أبوه قد توفي أو أمه قد توفيت، فيشركهما في النية، لأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن من لم يضحي من أمته، ولم يكن هناك دليل أن الأموات يخصون بأضحية خاصة، وإن كان المسألة قابلة في باب إهداء الأعمال الصالحة، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وباب هنا الأجر في إدخال الأموات مع الأحياء واسع، فالإنسان إذا ضحى عن نفسه وأهل بيته أشرك من أمواته من أرحامه كأمه أو أبيه أو جده وجدته، فذلك أو أحد من أبنائه قد توفي ينوي، فهذه النية تكفي إن شاء الله، وتكفي هذه الأضحية عن الأحياء، ويشرك فيها من كان من الأموات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمات. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي.
حياك الله.
فضيلة الشيخ، قبل فترة سمعت في مشكلة حصلت بين المقاول وصاحب الفيلا، يعني بسبب عدم التأمين على المكان يعني، لكن ما حكم التأمين على المساجد من الأخطار؟ وأنا أتكلم هنا في مرحلة البناء، يعني هل جائز أم غير جائز، وقد يكون تأمين إسلامي أو يكون تأمين تجاري. السؤال الثاني، قبل شهر وعلى معظم مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا تقول ما ضير هذه مسلمة بأن أتزوج بغير مسلم، يعني مسلمة وتتزوج بغير مسلم، طالما أن الحب هي تقول يربطنا، ثم يعني بررت لنفسها قالت يمكن عن طريقها بعد ذلك هذا الإنسان يدخل الإسلام. السؤال الثالث والأخير، هناك أشخاص عاشوا وماتوا يعني بس لم يصل إليهم الإسلام أو الدين الحنيف، ولم يعلموا طبعا بعد ظهور الإسلام، أنا أتكلم يعني بقول قبل 200-300 سنة، هل هؤلاء بيكونون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هذا طبعا سؤال أحدهم أرسل لي على أساس أسألكم، يعني هذه للأمانة.
شكرا لكم. جزاك الله خير بعيدة. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
سلام الشيخ عبد الله.
الله يحييك.
يبارك فيك ويحفظك أبو أحمد.
الله شيخ إسحاق، عندي الله يسألك سؤالين. السؤال الأول بخصوص الأضحية. أنا عندي عدنا وإحنا عجل وزنه حوالي 140 كيلو. كم شخص هذا بعرف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي صديق قال لي سأل الشيخ عبد الله بخصوص هو مدخن وهو بيروح الحج، ويوم لابس لبس الإحرام وفي عرفات إذا يدخن تبطل حجته، ولا كيف في الحالة؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
جزاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله جهة الشيخ. حياك الله. نعود هذا الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول حكم أن يضحي خارج الدولة، يقول وجود فقراء يعني بحاجة شديدة إلى يعني اللحم والأكل والطعام، فضل الشيخ أكثر من داخل الدولة.
صحيح، لا بد أن نفهم أن الغاية من الأضحية أولا ليس فقط الأطعام، الغاية والهدف من الأضحية أكثر من حكمة. الحكمة الأولى إراقة الدم في سبيل الله بهذا الذبح النسك الذي هو عبادة من العبادات، وأن الإنسان يحيي هذه العبادة ويؤجر عليها كما أنه إذا صلى وإذا صام يؤجر. الحكمة الثانية أن المراد من هذه إراقة الدم في سبيل الله أن يكون في مكان وجوده لكي يأكل منه هو ويحيي هذه السنة في تحيا هذه السنة في المجتمع، وكذلك ينظر الأبناء والأولاد إلى هذه الشعيرة فيتعلمون ويعرفون أن هناك شيئا اسمه أضحية تذبح في وقت معين من كل عام فتحيا هذه الشعيرة. هذا القصد من ذبح الأضحية وليس فقط إطعام الفقراء والمساكين، لذلك يجوز للمضحي أن يأكل كل الأضحية ولا يتصدق بشيء، ويجوز له أن يتصدق بها جميعا، ويجوز له أن يأكل منها وأن يتصدق، وهذا هو الأفضل. فإذا علمنا ذلك حينئذ كانت الأضحية داخل البلد أفضل لإحياء الشعيرة ولإحياء هذه السنة. لو تخيلنا أن كل الناس ضحوا في الخارج لماتت هذه الشعيرة وانتهت، فليس الغاية طعام الفقراء. طعام الفقراء من اللحم يكون من الصدقات العامة، ويكون من أيضا الأموال العامة، فبإمكان الإنسان أي وقت يذبح أو يخصص مال يعطي الجمعيات في أي وقت في أي زمن ليتم الذبح توزيع اللحم. لماذا الناس ما يحملون هم الفقراء إلا وقت الأضحية؟ لماذا؟ لماذا في الأيام العادية ما تروح للجمعية تقول لهم هذه 1000 درهم اذبحوا شاة وشاتين أو 3 ووزعوا اللحم على الفقراء في أي مكان أنتم ترونه مناسبا؟ لا يفعل الناس هذا، إنما إذا أتى وقت الأضحية يريد أن يطعم الفقراء خارج الدولة، ولذلك يريد أن يضرب عصفورين بحجر، يطعم الفقراء ويدي الأضحية. وليس كذلك المطلوب، بل المطلوب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذبح أضحيته بيده بعد الصلاة وأكل منها، حتى كان في عيد الأضحى يخرج صائما لا يأكل شيئا، فإذا عاد أول ما بدأ يأكل من أضحيته. وحوله في المدينة من الفقراء والمسلمون الجدد والقبائل التي دخلت في الإسلام ألم يكونوا بحاجة إلى هذا اللحم؟ بلى، هم بحاجة لتثبيت قلوبهم، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أمر بإخراج الأضاحي. إذن الأصل أن تضحى الأضاحي في البلد وتحيى هذه الشعيرة، أما الفقراء ففي أي وقت ممكن نطعمهم من اللحم، اللهم إلا في حالة نستثني منها، إذا كان هناك مجاعة وشدة جوع وفاضت الأضاحي بحيث لا يوجد من يأكلها أو يفسد اللحم، حينئذ أمر ولي الأمر بجمعها أو بإخراجها أو بإخراج كثير منها أو بعضها مع تنسيق وترتيب مع الجهات الخيرية، حينئذ لا بأس، لأنه كما نعلم من القاعدة تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة. هذا ممكن، أو حصل مجاعة في مكان في مسلمون مجاعة أو لاجئون على الحدود واشتد بهم الجوع، فحينئذ نخرج بعض الأضاحي أو كثيرا من الأضاحي لهذه الحاجة أو النازلة، أما كل عام وكل وقت وكل سنة فليس كذلك، بل الأضحية مطلوبا تحيا في البلد، والفقراء وإخواننا المسلمون في كل مكان دائما نشعر بهم وفي كل وقت نرسل لهم ونعينهم عبر القنوات الرسمية التي توصل لهم الصدقات، والله تعالى أعلم.
وعيدة فالشيخ يسأل عن حكم التأمين على المساجد من الأخطار في مرحلة البناء، يقول سواء كان التأمين إسلامي أو تجاري.
لا، نعرف أن في القانون في عقد المقاولة هناك ما يعرف بالشرط الجزائي، فعندما يتفق المقاول اللي هو يبني المسجد أو البيت مع المالك أو من المتبرع الذي يبني، فهناك في عقد المقاولة ما يعرف بالشرط الجزائي، وبحيث أن المقاول ينتهي من المشروع في الوقت الذي حدده، إذا قال أنتهي في 2 سنين ينتهي في 2 سنين، وبعد ذلك إن تلاعب أو ماطل أو ضيع الوقت تبدأ بعد ذلك تطبيق الشرط الجزائي، إما بالحسم والخصم من أرباحه أو من أمواله التي فرضها، أو بإلغاء العقد ودفع ما تكلف، ثم إحالة العقد إلى مقاول آخر يقوم بهذا العمل. هذا موجود ويتحمل المقاول ويحسب حسابه، حينئذ لا يحتاج المالك أو من يريد أن يبني لمثل إلى عقود التأمين التي فيها من الكلام ما فيها عند العلماء من عقد الغرر المعروف، لأن المال يدفع وقد يتعرض البناء لشيء ويكون مكلفا أكثر من ما دفعه من التأمين، وقد لا يتعرض البناء لأي حادثة في أثناء البناء، وحينئذ يكون المال ذهب سدى ولم يستفد منه المالك أو الذي رست عليه المناقصة في البناء وغير، بل يذهب للتأمين. فمثل هذا العقد فيه ما فيه، ويكفي فيه العقد الجزائي. لكن إذا وجد تأمين إسلامي، وهذا موجود اليوم وبشروطه وضوابطه ولله الحمد وبلجانه الشرعية، وتكون مثل المساهمة من الذين يقومون بالعقد، بعقد البناء أو بعقود البناء، بحيث يضعون الأموال، فيكون هذا من التأمين التعاوني إذا تعرض أحدهم لما يحتاج أو لانتكاسة في أثناء العمل أو البناء، يعوض من هذا التأمين التعاوني. إذا وجد مثل هذا التأمين التعاوني أو التأمين الاجتماعي أو التأمين الإسلامي بشروطه وضوابطه، فلا مانع منه حينئذ في مثل هذه الحالة. أما التأمين الآخر فالفقهاء والعلماء لهم فيه كلام واضح إن شاء الله. وكما بينت أن المالك أو الطرف الذي وقع العقد لديه الشرط الجزائي الذي يستطيع فيه أن يأمن في البناء، ولكن يبقى حينئذ المشكلة أو يبقى الحل عند المقاول، والمقاول عادة يحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور بحساب الأرباح والاحتياط وما قد يطرأ له في أثناء البناء. المقاول الشاطر الفذ يعرف كيف يحتاط ويحسب حساب المخاطر ويحسب كل خطواته عندما يقوم بمثل هذا البناء، خاصة البناء الضخم الذي يكلف الملايين، يكون قد احتاط لنفسه احتياطا سليما، بحيث لو حصل في أثناء البناء أي طارئ أو أي خلل، يكون يوجد عنده من الاحتياط ما يعوضه أو يعينه في إتمام العمل، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول يعني مسلمة تقول ما الضير في أن يعني تتزوج بغير مسلم، الحب يجمعهم، فأيضا تقول إن يعني حتى أن هذا الشخص قد يعني يدخل في الإسلام، يحب الإسلام ويدخل فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أي من بلايا هذا العصر ومن بلايا هذا الزمان. نشكر الله تعالى سبحانه جل في علاه أن نص على هذه المسألة في القرآن في موضعين. في أول السور في البقرة وفي نهايات القرآن في الأجزاء الأخيرة، فالله عز وجل تولى هذه المسألة بنفسه. بعد ذلك لم يبقى لمثل هذا الكلام الذي لا قيمة له ولا وزن. يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. شوف كيف لا تنكحوا، الخطاب لمن؟ للأولياء، أولياء البنات، الأب، الولي بالدرجة الأولى، ثم من يأتي بعد إذا فقد كالجد. لا تنكحوا، شوفوا الخطاب يخاطب به الأولياء، لا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجون المسلم للكافرة، ولا تنكحوا المشركين. إلى متى؟ حتى يؤمنوا، حتى يدخل في الإسلام. بل الله ضرب مثلا أقوى، ولعبد مؤمن خير من مشرك. لو كان مملوك عبد أفضل ما دام إنه مسلم. ليش؟ علل، أعطانا العلة. أولئك يدعون إلى النار، المشركون يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة، فسيأخذ بيد المرأة إلى النار، وإسلامه غير مضمون، وهي مخاطرة بالآخرة والجنة. قد لا يسلم، بل قد هي تشرك ويخدعها بعاطفتها وحبها، تخدع فتخرج من الدين وتخسر الدنيا والآخرة. الدليل الثاني، لما كان في صلح الحديبية كان من ضمن الشروط أن أي مشرك أتى إلى المسلمين يرده المسلمون، أتاهم مسلم يردونه. وافق المسلمون على هذا الشرط، وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله استثنى المرأة إذا أتت مسلمة مؤمنة تمتحن، إن كانت حقا مؤمنة لا ترد، لا ترد إلى المشركين، بل تحتضن بإيمانها، كما قال الله عز وجل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا تردونها، زوجها مشرك هي أسلمت وتأكدتونها مسلمة، هذه مستثناة من شرط الصلح الذي دار بينكم وبين كفار قريش في صلح الحديبية. لماذا استثنيت؟ لكي يمكن المحافظة على إيمانها. الرجل أسلم، أتى إلى المسلمين، يرد، يستطيع بقوته، برجولته، بما أتاه الله من قوة يحافظ على إيمانه إلى أن ينتهي هذا الصلح وتكون الغلبة للمسلمين، كما حصل بعد ذلك في عام الفتح. يستطيع الرجل يدبر نفسه، لكن المرأة ضعيفة، إذا أتت مسلمة لا ترد، لأن إن ردت سترتد ولن تستطيع أن تقاوم ما تتعرض له من ضغوط. فهذه مسألة لا مجال فيها للاجتهاد ولا مجال فيها لرأي من الآراء التي تتبع العاطفة، كما ذكر عن هذه الكاتبة. وأخيرا، الحب لابد يبنى على أسس صحيحة، فيحب المؤمن المسلم الذي يعبد الله وحده، أما يحب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا زيف وخديعة من الشيطان. وما الفائدة إذا وقع الإنسان في مثل هذا ويوم القيامة دخل النار وفرق بينه وبين من أحب؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. شوف، خسارة، خسارة كبيرة، خسر نفسه وأهله. ليش؟ ماتوا على الشرك، دخلوا النار، كل واحد في حاله، في همه، في ألمه، خلاص ما يحمل هم زوجه وعياله لأنه يتألم، فهذا خسر نفسه وما يتذكر أحد حب في النار، خلاص. شوف كيف سماها الله خسارة كبيرة، انتهي. فهذا من فتن هذا العصر وفتن هذا الزمان، يبنى الحب على الإيمان أولا ثم الخلق الحسن في المؤمن. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، شوف دينه خلقه، فزوجوه، لم يقل ماله ولا منصبه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه، هذا في الشيء في الرجل. في المرأة إيش قال؟ تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. هذا الواقع يحكيه الرسول، هاي الأشياء ترغب في المرأة. ثم ماذا قال؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن لم تأخذ المسلمة المؤمنة ذات الدين تربت يداك، يصابها التراب، لسقط بالتراب، يعني خسرت. بعد هذا كله مثل هذا الكلام ما يفيد، إنما يكون مجرد فرقعة وكلام لا معنى له ولا قيمة له. نسأل الله سبحانه السلامة والهداية للمسلمين وللمسلمات وصلاح الأحوال، فالفتن قد كثرت خاصة في الدين، في العقيدة، ضيع الناس كثير من الأحكام خاصة بما يتعلق بالولاء والبراء واليوم الآخر والعقيدة، وكثير من الناس في شتات، في ضياع، لا يدري ما يقول ما يكتب، لقلة العلم وانتشار الجهل وكثرة الفتن في آخر الزمان. أشكر بعيدة على هذا السؤال حقيقة، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول: حكم الشخص الذي عاش ومات و لم يصل له الإسلام ولم يعلم بهذا الدين الحنيف، فيقول هل هو من أهل الجنة أو ما مصيره؟
نعم، إذا كان حقا لم تصله الدعوة ولم يصله الدين الإسلامي ولا سمع عنه، يقول من يكون من أهل الفترة، لا يعذبه الله عز وجل حتى يختبر في أرض المحشر، يرسل لهم نبي إن أطاعوا دخل الجنة وإن عصوا دخلوا النار. وهذا من رحمة الله كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لن نعذب قوم حتى يأتيهم نبي يقيم عليهم الحجة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يأتيهم نذير من الله والرسل ينذرونهم، لن يدخل أحد الله النار إلا بعد إقامة الحجة عليه بالأنبياء والرسالة والكتب. ولذلك ترون القصص كثيرة في الأنبياء مع أقوامهم، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص أمر من الأنبياء. ومن لم تأته الدعوة أو لم تبلغه عاش في مكان منقطع، ليس في وسائل إعلام ولا سمع عن الإسلام ولا يدري ما هذا الدين ولا بلغت الدعوة ولا عنده وسائل من وسائل التواصل والاتصال، أو مات قبل الإسلام في جاهلية لكن لم يصل أي دين، فحينئذ يكون من أهل الفترة الذين يختبرون بعد ذلك. أما الأصل فلله الحمد والأكثر أن ما من أمة إلا وأتاها نذير أو خلافية أتاها نذير أو رسول ينذرها مع كتابه أو مع حججه ومعجزاته، فهذه من رحمة الله بالعباد، والله تعالى أعلم.
أبو أحمد، فالشيخ يسأل عن الأضحي، إذا كان يريد أن يضحي بعجل عن كم شخص فالشيخ يجزى؟
يشتركون فيه 7، كل واحد من السبع عنه وعن عائلته، فيدفعون المال ويضحون به، وكل واحد سبع من هذا العجل عنه وعن عائلته، ومثل الإبل كذلك 7، كل واحد عنه وعن عائلته، أي السبع يكون 7 ولا يزيدون على ذلك. وهذا إن شاء الله يجزيهم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول، يعني فضل الشيخ شخص ذهب إلى الحج وهو مدخن، ويقول فضل الشيخ أنه دخل في عرفة، هل فضل الشيخ حجه غير صحيح يبطل الحج؟
لابد نفهم أمرا هاما، أن التدخين محرم، واليوم لا يشك في هذا عالم من علماء الشرع، حتى الذين كانوا يقولون بالكراهية ثبت لهم اليوم تحريمه لما فيه من الضرر الأكيد. والأطباء مجمعون سواء المسلم منهم أو غيره على أنه ضرر وأن انتحار بطيء وفي النهاية قتل للنفس وضرر للغير، أذية أيضا للغير برائحته وما يسببه من ضرر للآخرين. إنسان عندما يحج يريد الأجر، يريد الثواب، لا يريد أحد يتأذى منه ويدعو عليه أو يسب منه بسبب هذا التدخين. والحج الذي يقبل هو الحج المبرور، ليس أي حج، الحج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، وهو الخالي من المعصية، والذي يعلم فيه الإنسان توبته من كل معصية، وكذلك يؤدي فيه المناسك بكل سلامة وصحة، ويجتهد بقدر ما يستطيع ويمتنع عن اللغو والرفث، هذا الحج المبرور الذي يقبل وتمسح به الذنوب. وما الفائدة إذا كان الشخص يحج وهو مصر على معصية، يؤذي الناس برائحة التدخين، أي الرائحة النتنة التي يتأذى منها الإنسان، حتى الذي لا يدخن يتأذى ويمرض من هذه الرائحة التي نتمنى أن تمنع في كل مكان. اليوم الإنسان يريد يقضي حاجته قد لا يستطيع من هذا التدخين، تذهب للجمعية على الباب يدخنون، تذهب للسوق على الباب، تذهب حتى للمستشفى، لا يدري الإنسان كيف يقضي حاجاته، ويقفون يدخنون يؤذون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملاعن ليقضي حاجته في طرق الناس أو في الظل، في ظلهم، شوفوا كيف اعتبر من الملاعن، كيف بالذي يفعل مثل هذا في أماكن عامة يؤذي فيها الناس. فأنت حاج في أماكن مقدسة فيها ذكر، فيها ملائكة، ناس أتت للعبادة للطاعة، وتؤذي نفسك وتؤذيهم بهذه الرائحة، أي حج مبرور تريد وأي مغفرة للذنب تريد وأنت مصر على هذا، فيجب أن تترك مثل هذا حتى يغفر لك وترجع كيوم ولدتك أمك، تكون عندك عزيمة على ترك مثل هذا، هذه المعصية ومثل هذا الضرر الأكيد الضار بالإنسان. عادة التجار عندما يروجون لسلعة قليل ما يكتبون معايبها، علبة التدخين الوحيدة المكتوب عليها تسبب السرطان، وكتبت هذا عنوة بعد قتال، لماذا؟ لأنه واقع، لأنه واقع حقيقي، والذي يشم ولا يدخن كذلك يتأذى ويمرض وهو لا ذنب له. فيا أخي لما تذهب للحج اترك هاي المعصية واعلن توبتك، ولا تقول ما أستطيع، بل تستطيع إذا صبرت صبرك الله، وإن استعنت بالله أعانك الله إن شاء الله. وإنسان عندما يصر على التدخين وهو يحج، ليس الموضوع قبل حجي ولا لا، ليس هذا السؤال، أنت أديت المناسك عشان يقبل منك، لكن هل حجك مبرور؟ هل حجك كامل؟ هل حجك صحيح؟ أم آذيت الناس بالتدخين كمن يؤذي الناس بلسانه، يسب أو يشتم أو يلعن، أو كمن يؤذي الناس بأي شيء من الأذية؟ فينبغي ترك مثل هذه المعصية المؤذية للنفس وللغير حتى يقبل الحج. نسأل الله أن يهدي المسلمين، وأن يهدي كل مدخن، وأن يغفر له ويعفو عنه، وأن يعينه ويصلح حاله على ترك هذا المؤذي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول الأب دفع له ولأبنائه الحج، ويقول أبناء يعني في 15 و16، يقول هل انتهى فرضهم؟ يعني الشيخ كان هو دفع حج البدل عنه على ابنائه، هل يقول انتهى فرضهم أو يجب عليهم الحج مرة أخرى؟
نعم،
عندما يعني يقدرون على الحج.
إيه طبعا، السن هذا سن البلوغ، وذكر العلماء علامات البلوغ، منها بلوغ 15 سنة، ومنها كذلك الاحتلام للذكر والأنثى، ومنها أن ينبت الشعر في الأماكن المعروفة، واختصت المرأة بالحيض، فهذه علامات البلوغ. فهؤلاء الذين بلغوا من أولاده إن كان يقصد دفع عنهم بالمال ليحج عنهم فقد أخطأ، لأن الحي القادر لا ينيب من يحج عنه، إذا كان السبب المنع مؤقتا كمرض أو عدم بلوغ، مرض مؤقت يعني، ينيب من تعطل عن الحج تعطلا كاملا، يعني لا يمكن أن يحج خلاص لا يستطيع، لكن عنده مال، فهنا يدفع من يحج عنه. أما من كان مرضه مؤقت أو فقير ينتظر الغنى أو لم يبلغ ينتظر البلوغ، هذا لا يحج عنه بل ينتظر إلى زوال المانع. أما إن كان مقصد السائل دفع لهم المال بمعنى حججهم، دفع للحملة وذهب بهم إلى الحج وهو تولى نفقات الحج، هذا قصد السائل إذا كان هو تولى نفقات حجهم، فحجهم صحيح إذا بلغوا وسقط عنهم حج الفرض ولا يجب عليهم حج الفرض، لكن يجوز لهم بعد ذلك أن يحجوا حج النفل، والأب مأجور ومشكور على هذا العمل وجزاه الله خيرا.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.